الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا. وأهلا وسهلا بكم في بلد الله جل وعلا، في مكة المكرمة، وفي هذا اليوم الأربعاء، اليوم الأول من شهر ذي الحجة لعام 46 و400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع محاضرة حول تفسير آيات الحج من سورة الحج. وقد سمعنا في قراءة الإمام جزاه الله خيرا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. خرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام متجها بابنه وزوجه إلى أرض مكة، وقريبا من ماء زمزم أنزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أنزل هاجر مع ابنها الرضيع إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأنزلهم قريبا من ماء زمزم، وبقي ما شاء الله أن يبقى، ثم أراد أن يعود قافلا إلى أرض الشام، وقد ترك لهم سقاء من ماء وجرابا من تمر، فلحقته هاجر وقالت: يا إبراهيم، لمن تتركنا في هذا الوادي؟ لا أنيس فيه ولا ماء. فلم يرد عليها عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا إبراهيم، لمن تتركنا في هذا الوادي؟ فلم يرد عليها عليه الصلاة والسلام ولم يلتفت إليها، فقالت له: الله الذي أمرك أن تتركنا هاهنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقالت المرأة الواثقة بالله، المتوكلة على الله، الموقنة بالله، المتربية في بيت خير خلق الله خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، قالت: إذن لا يضيعنا، إذن لن نضيع أبدا. ثم رجعت رضي الله عنها وأرضاها. وهذه الكلمة أيها الإخوة تدل على عظم التوكل على الله سبحانه وتعالى، وعلى الاستسلام لله سبحانه وتعالى، ويدل كذلك على التربية النبوية من إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم لبيته عليه الصلاة والسلام. ولذا نحن في دعاء التشهد نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، التشهد المعروف الذي لا يخفى عليكم. فقالت: إذن ماذا؟ إذن لا يضيعنا سبحانه وتعالى. ثم رجعت. وأما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فاتجه إلى أرض الشام. تترجم الشيخ ولا نكمل؟ نكمل؟ أكمل؟ طيب. ثم لما توارى عنه عليه الصلاة والسلام خلف الثرية كما جاء في الصحيح، وتوارى عنهم، اتجه إلى تلقاء الكعبة. نعرف أن الكعبة هكذا بس عاد نحن، فاتجه إلى تلقاء الكعبة عليه الصلاة والسلام، ولم تكن يومئذ إلا القواعد، فرفع يديه وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لماذا؟ ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. من أعظم مقاصد بناء البيت العتيق: ربنا ليقيموا الصلاة. فأعظم الأركان بعد توحيد الله سبحانه وتعالى هي ماذا؟ هي إقامة الصلاة، أن تقام هذه الصلاة حيث ينادى بهن، كما جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهي من أعظم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يتربى على إقامة الصلاة، ليس فقط هي ركعات تقام، وإنما إقامة كما أمر الله
سبحانه وتعالى بأن يحسن الإنسان في وضوئها وفي أدائها وفي الطمأنينة فيها إلى غير ذلك مما يدخل في إقامة الصلاة. وترك الصلاة لا يخفى عليكم أيها الإخوة أنه من ماذا كما ذكر أهل العلم أنه كفر بالله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. ثم ولى عليه الصلاة والسلام وبقيت هاجر تشرب من سقائها وتأكل من تمرها، فلما نفد الماء أخذ الإبن الصغير يتلبط كما جاء في الحديث، قال فكرهت أن تنظر إليه فنظرت، وإذ بأقرب الجبال إليها جبل، ها يا أخوان، جبل الصفا، فصعدت رضي الله عنها وأرضاها وعليها السلام، فصعدت إليه تنظر يمنة وتنظر يسرة لعلها ترى بشرا أو أحدا، فما رأت. قال ثم نزلت عليه الصلاة والسلام حتى استبطنت الوادي بين العلمين الأخضرين الموجود الآن وين؟ في المسعى. ثم رفعت درعها رضي الله عنها وأرضاها، ثم سعت سعي الإنسان ماذا؟ المجهود، يعني سعت سعيا شديدا رضي الله عنها وأرضاها، ثم صعدت إلى ماذا؟ إلى المروة، وفعلت ذلك 7 مرات. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال ولذا شرع السعي تخليدا لذكر هذه المرأة الصالحة المؤمنة الموقنة بالله سبحانه وتعالى. ولا عجب، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما أتى بهم من الأرض المقدسة طهرها الله من اليهود إلا بأمر من؟ إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. وما تركهم في هذا الوادي الذي لا أنيس فيه ولا ماء ولا بشر إلا بأمر الله، وقد استسلم عليه الصلاة والسلام لأمر الله جل وعلا. فلما استسلم استسلمت المرأة الصالحة رضي الله عنهم أجمعين وعليه الصلاة والسلام، وفعلت ذلك 7 مرات. وفي الحديث نختصره، ثم سمعت صوتا ثم انطلقت مسرعة إلى ولدها الرضيع إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وإذ بجبرائيل قد ضرب بطرف جناحه الأرض فنبع ماء زمزم، فأخذت تحيضه رضي الله عنها وأرضاها وتغرف منه في سقائها. يقول صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا، لو تركت زمزم لكانت إيش؟ نهرا جاريا يسير في مكة، ولكن لله في ذلك الحكمة. أتدرون أيها الإخوة لماذا؟ من الحكم أيها الإخوة، لو كانت زمزم عينا معينا ونهرا جاريا لاخضرت مكة وأصبحت مزارا للناس يتأملون في أشجارها ويتأملون في مائها ويتأملون في أنهارها، فتختلط نية بنية، ولكن الناس يأتون قصدا إلى بيت الله سبحانه وتعالى. فمكة كما تشاهدون جرداء، لا ماء ولا خضار ولا زراعة ولا شيء، يجبى إليه ثمرات كل شيء من الله سبحانه وتعالى فضلا من الله ونعمة. ثم ماذا قال لها أيها الإخوة؟ قال عليه الصلاة والسلام إنك، قال لا تخافوا الضيعة، لا تخافوا الضيعة. تأملوا الكلمة التي قالتها لزوجها، من الذي ردها عليها؟ جبريل عليه الصلاة والسلام، فقال لا تخافوا الضيعة، لا تخشوا الضيعة، لن تضيعوا أبدا، فإن ها هنا بيت الله، وإن يبني هذا الغلام وأبوه ها هنا، وأشار بيده إلى موضع الكعبة الآن، وقد كانت قواعد مبنية، وإن الله لا يضيع أهله. هذه الكلمة من قالها؟ جبرائيل عليه الصلاة والسلام. ثم نزلت قبيلة جرهم العربية وأرسلوا لهم مرسولا لما رأوا الحوامي الطيور تطير فوق الماء، فوجدوا هاجر رضي الله عنها وأرضاها عند الماء، قال وكانت تحب الأنس، يعني تحب الناس رضي الله عنها وأرضاها، قالوا فنزلوا إليه واشترطت عليهم أن الماء لها. ثم شب إسماعيل عليه الصلاة والسلام وأعجبهم وأنفسهم وزوجوه منهم عليه الصلاة والسلام. وجاء إبراهيم ليتفقد التركة، وقد ماتت أم إسماعيل رضي الله عنها وعليها السلام. ثم قال لزوجته: أين إسماعيل؟ قالت: خرج يبتغي لنا. فقال: كيف أنتم؟ قالت: نحن في أسوأ حال وفي شر عيش. قال: فإذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام، وقولي له يغير عتبة داره. ولم تفهم المراد. فجاء إسماعيل فأخبرته الخبر، قال: ذاك أبي إبراهيم، الحقي بأهلك فأنت طالق. ثم طلقها. أتدرون لماذا؟ لأنها كما قال الله: وما قدر الله حق قدره. نعم أيها الإخوة، بعضنا الآن إذا سئل عن حاله كيف أنت ماذا يقول؟ ما يقول الحمد لله، وإنما يرد متسخطا على الله سبحانه وتعالى، ويقول: يا أخي الحياة كذا والحياة كذا والحياة كذا، ويتدمر ويتضايق. وقد نسي ماذا؟ وقد نسي النعم العظيمة من الله سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأعظم النعم بعد نعمة الإيجاد هي نعمة العقل، مناط التكليف، ثم نعمة الهداية إلى الله جل وعلا، ونعمة الإسلام، إلى غير ذلك من النعم العظيمة. ثم تزوج بأخرى عليه الصلاة والسلام، وجاء إبراهيم ليتفقد التركة، ولم يجد إسماعيل، فقال: أين هو؟ قالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ قالت: نحن في أحسن حال وفي خير عيش، وأثنت على الله بما هو أهل له سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: ما تأكلون؟ قالت: اللحم. قال: ما تشربون؟ قالت الماء. فدعا بالبركة عليه الصلاة والسلام في اللحم وفي الماء، ولذا بركة زمزم من دعوة من؟ من دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذا قال في حديث عنه صلى الله عليه وسلم: لا يخلوان في غير مكة إلا لم يوافقا. يعني لو أن أهل مكة يأكلون كل يوم اللحم والماء مع بعض سويا ويشربون منه يوميا ما يضرهم ذلك، أما في غير مكة فإنها ماذا؟ فإنها لا توافقه، فإن الإنسان ما يستطيع أن يستمر كل يوم أن يأكل لحما ويشرب الماء عليه، لأنه يضر كما قال أهل العلم. فدعا بالبركة، يقول عليه الصلاة والسلام: ولم يكن بمكة يومئذ الحب، يعني الحنطة، ولو كان لدعا عليه الصلاة والسلام، ولكن دعا بالبركة في الماء وفي اللحم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام، وقولي له يثبت عتبة داره. فجاء زوجها فأخبرته الخبر، فقال: ذاك أبي إبراهيم يأمرني أن أمسكك. ثم جاء في المرة الثالثة وقد وجد إسماعيل يبري له نبلا، فصنع ما يصنع الولد بوالده والوالد بولده، يعني قبل بعضهما بعضا وضم بعضهما بعضا، وقال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: يا أبتي، افعل ما أمرت به. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا. وأشار إلى القواعد من البيت، يقول الله جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وإذ بوأنا، يعني علمناه وحددنا مكانين البيت، فليس باجتهاد منه عليه الصلاة والسلام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. هذا من أعظم مقاصد بناء البيت العتيق، إنه توحيد الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، إنه التوحيد، إنه إفراد الله جل وعلا بالعبادة. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ألا تشرك بي شيئا. نعم أيها الإخوة، هذا البيت من مقاصدي، بل هو من أعظم المقاصد، أن يوحد الله سبحانه وتعالى، وأن لا يشرك به شيئا سبحانه وتعالى. ولذا ما من موضع يطاف حوله إلا حول هذه الكعبة المعظمة المشرفة، فمن طاف بقبر أو طاف بضريح أو طاف بولي من الأولياء فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. أما أن تطوف حول بيت الله جل وعلا فأنت في عبادة وأنت في قربة وأنت في طاعة لله سبحانه وتعالى. ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ويقول جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لما اكتمل البيت، وجاء في الآثار أن إبراهيم قال لإسماعيل: ائتني بحجر، فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام بالحجر الأسود من الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من اللبن، كان أشد بياضا من اللبن، فسودته ذنوب بني آدم، فسودته ذنوب بني آدم. يقول ابن العربي صاحب أحكام القرآن: إذا كانت الذنوب قد أثرت على الحجر حتى اسود فكيف بالذنوب على القلوب، والله المستعان. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ويقول صلى الله عليه وسلم: يبعث يوم القيامة وله عينان تشهدان للناس ولسان ينطق لمن استلمه، يعني من استلمه سواء قبله أو لمسه بيده أو أشار إليه بيده هكذا وكبر، فإنه سيشهد له يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث: لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عهة إلا برئ، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. اكتمل البيت، فلما اكتمل البيت، وطبعا كان أيها الإخوة الحجر الذي قام عليه إبراهيم هو المقام الذي نراه موضع قدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيه مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فلما اكتمل البناء جاء جبريل إلى إبراهيم عليه وعلى نبينا وعلى الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم آمين. قال: يا إبراهيم أذن في الناس بالحج. قال: يا ربي وكأنا يبلغ صوتي. قال: يا إبراهيم نادي وعلينا البلاغ. فنادى: أيها الناس إن الله قد بنى له بيتا فحجوا. فردد الناس: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وقد جاء في حديث آخر أن كل من لبوا في أصلاب الرجال كلهم سيحجون إلى بيت الله سبحانه وتعالى. التلبية أيها الإخوة هي توحيد لله سبحانه وتعالى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا لبيك لا شريك لك لبيك، إنها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فمن صرف شيئا من عبادته لغير الله فقد أشرك، نسأل الله السلامة والعافية. وها نحن أيها الإخوة نرى الناس يأتون من كل فج عميق، يقول جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني على أرجلهم وعلى كل ضامر الإبل والخيل المضمرة التي أعدت للذهاب والسفر إلى بيت الله جل وعلا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، إلى آخر الآيات في سورة الحج. نعم أيها الإخوة، هذه هي قصة بناء بيت الله سبحانه وتعالى بإيجاز واختصار، وفيها من الفوائد وفيها من العبر ما الله به عليم. وما قصها الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات الله وسلامه علينا عليه علينا في هذا الحديث إلا ولنأخذ العبرة ونأخذ الدروس ونأخذ الفوائد ونتربى أيها الإخوة من هذه القصة العجيبة لبناء بيت الله سبحانه وتعالى. وسيبقى هذا البيت عزيزا شامخا إلى أن يأذن الله جل وعلا بزواله. فقد حج موسى عليه الصلاة والسلام، ولما مر عليه الصلاة والسلام بثنية هرشا في الجحفة قال: أي ثنية هذه؟ قالوا: يا رسول الله، ثنية هرشا. قال: كأني أنظر إلى يونس وابن متى على ناقة خطامها ليف، يجأر بالتلبية لله سبحانه وتعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليهلن ابن مريم من فج الروحاء، على طريق المدينة معروف هذا، بالحج أو بالعمرة، أو ليثنينهما جميعا عليه الصلاة والسلام. يعني سيبقى هذا البيت عزيزا شامخا بأمر الله سبحانه وتعالى إلى أن يحج ابن مريم في آخر الزمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. والفوائد أيها الإخوة كثيرة، ولكن أنا سأتوقف وأترك المجال للشيخ عبد الخالق جزاه الله خيرا الموكل يعني بالترجمة لهذه المحاضرة، وقد أطلت عليه، لكنه يعني من خيرة من عرفتهم من الطلاب وفقه الله. وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين ومقدساتنا وحجاج بيتك بسوء، اللهم أشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم تقبل من الحجاج حجهم وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين مقبولين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجز القائمين على أمر الحجيج والعمار والزوار في هذه البلاد المباركة، اللهم اجزهم خير الجزاء، اللهم اجزهم خير الجزاء، اللهم ضاعف حسناتهم واكتب أجورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجزهم خير ما جزيت عاملا عن عمله يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق ولي أمرنا إلى هداه وأن يجعل عمله في رضا وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.